بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى: تفسير سورة لإيلاف قريش وهي مكية، وفيها خلاف الجمهور على أنها مكية، والضحاك وابن السائب يقولان بأنها مدنية، وبعضهم ينقل الإجماع كابن عطية بأنها مكية، ينقل الإجماع ابن عطية في تفسيره أنها مكية. قال: ذكر حديث غريب في فضلها. قال البيهقي في كتاب الخلافيات، وكتاب الخلافيات للبيهقي مفقود، ولكنه اختصره ابن فرج اللخمي وهو موجود، مختصر ابن اللخمي موجود، مختصر الخلافيات، أما كتاب الخلافيات فمفقود. قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو قال: حدثنا أحمد بن عبيد الله الزينبي، وفي نسخة المديني قال: حدثنا يعقوب بن محمد الزهري، ويعقوب ضعيف. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت بن شرحبيل، وهو صاحب مناكير، وهذا من مناكيره. إذا وجدت راويا يقال له مناكير وأردت أن تعرف هل هذا الحديث من مناكيره، فأين تبحث؟ أين تبحث عن الحديث الذي تقرأ فيه؟ هل هو من مناكير هذا الراوي أم لا؟ أين تقرأ في أي كتاب حتى تعرف؟ هشام الكامل لابن عدي، وأيضا ها العلل، أباس العلل نعم، لكن العلل عام ما هو فقط فيما أنكر. كذلك الميزان للذهبي، كتاب الميزان للذهبي في ترجمة الراوي، أو تقرأ في ترجمته في الكتب الموسعة. قال: حدثني عثمان بن عبد الله بن أبي عتيق عن سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة عن أبيه عن جدته أم هاني بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل الله قريشا بسبع خلال، أني منهم، وأن النبوة فيهم، والحجابة والسقاية فيهم، وأن الله نصرهم على الفيل، وأنهم عبدوا الله عز وجل 10 سنين لا يعبده غيرهم، وأن الله أنزل فيهم سورة من القرآن ثم تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذا الحديث ما حاله؟ ضعيف، بل شديد الضعف، لا يصح. نعم، من هو؟ الشيخ الألباني عندك بالحاشية؟ إن شاء الله ننظر الصحيحة إيش ذكر الشيخ الألباني. أما هذه الطريق فيها يعقوب بن محمد الزهري، إبراهيم بن محمد بن ثابت، والأخ أخونا يحيى يقول الشيخ الألباني ذكرها في الصحيحة، إن شاء الله ننظر. الذين عندهم تعليق الألباني ما ذكروا شيء عندكم؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام، فليعبدوا رقم كم؟ ها؟ المجلد الرابع كم؟ ألف وأربعة أربعة وأربعين. طيب إن شاء الله ننظر في الصحيح. أحسنت. أول السورة فيها قراءات، فقرأ ابن عامر يقولون بدون الياء، بالهمزة بدون الياء، ستكون إيش؟ لإلاف، لإلاف. وقرأ أبو جعفر بياء ساكنة من غير همزة لإلاف. والقراءة المشهورة هذه التي عندنا بالهمزة مكسورة مع الياء لإلاف. وقول الله عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت، يقول القرطبي رحمه الله في هذا أن الله عز وجل عرف نفسه لهم أنه رب هذا البيت من وجهين: أحدهما لأنه كانت لهم أوثان فميز نفسه عنها، الثاني لأنهم بالبيت شرفوا على سائر العرب فذكر لهم ذلك تذكيرا لنعمته. رب هذا البيت، أي لهذين الأمرين العظيمين، نبه بقوله فليعبدوا رب هذا البيت. لماذا لم يقل فليعبدوا ربهم، إنما قال فليعبدوا رب هذا البيت؟ لهذين الأمرين، أن الله عز وجل أكرمهم وشرفهم بهذا البيت فليعبدوا ربه، وأيضا كانت لهم أوثان فميز الله عز وجل نفسه عن هذه الأوثان التي كانوا يعبدونها. قال هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام، وعلى ذلك الإجماع، إجماع أهل العلم على أنها سورة منفصلة. وكان أبي بن كعب يجعل السورتين سورة واحدة، جاء عن أبي بن كعب أنه كان يجعل السورتين سورة واحدة، وثبت أو جاء عن عبد الرزاق، عند عبد الرزاق بن أبي شيبة عن عمر أنه قرأ في صلاة المغرب بالتين في الأولى، وقرأ في الركعة الثانية الفيل وقريش معا. وجاء هذا القول عن إسحاق وابن زيد، واختاره ابن العربي أنهما شيء واحد، والجمهور على أنهما سورتان، بل بعضهم نقل عليه الإجماع. قال كتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كانت متعلقة بما قبلها، ولا يضر أن هذه السورة متعلقة بما قبلها فهي سورة منفصلة، كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، لأن المعنى عندهما حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لإيلاف قريش، أي لإئتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين. يعني حصل هذا كله من قصة الفيل ورد الحبشة إكراما لأهل مكة حتى لا يحصل لهم تفرق وخوف وفزع وغير ذلك. وهذا القول يقول السعدي رحمه الله في تفسيره هذا قول أكثر، قول الأكثر، هذا القول هو قول الأكثر، أن معنى لإيلاف أي لإئتلافهم واجتماعهم، لإئتلافهم واجتماعهم. قال وقيل المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك، ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان حرم الله، فمن عرفهم احترمهم، بل من صوفي إليهم وسار معهم أمن بهم. هذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم. وأما في حال إقامتهم في البلد فكما قال أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، ولهذا قال لإيلاف قريش إيلافهم بدل من الأول ومفسر له، ولهذا قال إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. والقول الثاني يؤيده سياق الآيات، القول هذا يؤيده سياق الآيات أن المراد به ما ألفوه من رحلة الشتاء والصيف، فلأجل ألا ينقطعوا عن هذا ولما أكرموا به من حيث أنهم في بلد آمنة في سفرهم وحضرهم حصل دفاع الله عز وجل عن هذا المكان وكسر أصحاب الفيل. فسياق الآيات تدل على القول الثاني وإن كان القول الأول عليه الأكثر، حتى ذكر ابن عطية رحمه الله تعالى بيتا من الشعر في هذا فقال: سفرين سنهما له ولغيره، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. قال ابن جرير: والصواب أن اللام لام التعجب، كأنه يقول اعجبوا لإيلاف قريش ونعمة عليهم في ذلك. قال: وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان، وهذا ثبت عن ابن عباس عند ابن جرير. واللام هذه فيها ثلاث أقوال، اللام هذه فيها ثلاث أقوال: أنها لام التعجب وهو الذي ذكره ابن جرير وهو قول الأعمش والكسائي، أن اللام لام التعجب أي اعجبوا من إيلافهم. والذي عليه الجمهور وهكذا الفراء من أهل النحو أنها موصولة بما قبلها، موصولة بما قبلها، ويكون المعنى فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، أي أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريش وما قد أليفوه من رحلة الشتاء والصيف. أهلك الله عز وجل الأحباش لماذا؟ لبقاء قريش على ما هم عليه وما ألفوه من رحلة الشتاء والصيف. والقول الثالث أن معناها متصل بما بعدها، ليس بما قبلها وإنما بما بعدها، والمعنى فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لأنهم كانوا في الرحلتين آمنين، فإذا عرض لهم عارض قالوا نحن أهل حرم الله فلا يتعرض لهم. المهم أنه يجوز أن تحمل الآية على الثلاثة المعاني، يجوز أن تحمل الآية على الثلاثة المعاني: أن الله عز وجل أهلك أهل الفيل إكراما لأهل قريش حتى لا يحصل لهم خوف وذعر وفزع وتفرق بعد اجتماعهم، وحتى لا يتضررون فيما هم فيه من رحلة الشتاء والصيف. وأيضا يتعجب الله عز وجل منهم كيف أنه دفع عنهم هذا الشر ومع ذلك لم يعبدوه ولم يشكروه. قال: ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال: فليعبدوا رب هذا البيت، وهو رب كل شيء، ولكنه أضاف نفسه إلى هذا البيت، أو أضافة البيت هنا إليه من باب التشريف والتكريم، أي فليوحدوه بالعبادة كما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما، كما قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقوله: الذي أطعمهم من جوع، أي هو رب البيت وهو الذي أطعمهم من جوع، ولأنهم كانوا يسكنون في ذلك الوادي الذي وصفه الله بأنه واد غير ذي زرع، فهم عرضى للجوع وعرضى للجذب. فلولا لطف الله عز وجل بهم، ولما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأهل تلك البلدة أن تجبى إليهم الثمرات، فاستجاب الله دعوة إبراهيم عليه السلام. قال: وآمنهم من خوف. قد اختلف المفسرون ما المراد بالخوف هذا، فقال بعضهم خوف التفرق، وقال بعضهم الخوف من الحبشة والفيل، وقال بعضهم أقوال كثيرة، وأصحها أن الآية عامة: آمنهم من كل خوف، آمنهم من كل خوف، وهذا الذي رجحه القرطبي وقبله ابن جرير في تفسيره، أن الآية عامة: آمنهم من كل خوف يخافونه، أي تفضل عليهم بالأمن والرخص، فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، ولا يعبدوا من دونه صنما ولا ندا ولا وثنا. ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة، ومن عصاه سلبه ما منه، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. قال: وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن عمرو العدني قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن لي عن شهر بن حوشب، وليث بن أبي سليم ضعيف، وشهر بن حوشب أيضا ضعيف. عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل أمكم قريش لإلاف قريش. ثم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا المؤمل بن الفضل الحراني قال: حدثنا عيسى يعني بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد، وعبيد الله بن أبي زياد هذا ضعيف. عن شهر بن حوشب عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: ويحكم يا معشر قريش، اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف. وهذا ضعيف. قال: هكذا رأيته عن أسامة بن زيد، وصوابه عن أسماء بنت يزيد بن السكن أم سلمة الأنصارية رضي الله عنها، فلعله وقع غلط في النسخة أو في أصل الرواية والله أعلم. ومع هذا فهذه الرواية ضعيفة، حتى حديث أسماء ضعيف في شهر بن حوشب وليث بن أبي سليم. ذكر ابن الجوزي في زاد المسير وهكذا القرطبي في تفسيره سبب تسمية قريش بقريش، لماذا سميت قريش بهذا الاسم؟ فقال: قيل نسبة لجمع القروش، كما أن سمك القرش تجمع كل ما تجد من الغث والسمين فتأكله التي تكون في البحر، ولهذا قيل: وقريش هي التي تسكن البحر، بها سميت قريش قريشا. وقيل: من الاقتراش، وهو وقوع الرماح بعضها على بعض، اقترشت الرماح، ولقوله: ولما دنا الرايات واقترش القنا وطار مع القوم القلوب الرواجف، مع القوم القلوب الرواجف. القول الأول قاله ابن عباس، والقول الثاني ذكره ابن الأنباري، وزاد بعضهم أنها سميت قريش بعد من الاجتماع بعد التفرق، والتقرش يقال في اللغة التقرش التجمع، فإن قريشا اجتمعت، وخاصة في زمن من قصي بن كلاب، فلأجل هذا التجمع والاتحاد قيل لهم قريش. ويحتمل هذه الثلاثة الأمور كلها، ولا دليل على تعيين واحد منها، فالله أعلم، قد يكون للأول وقد يكون للثاني، من جمع القروش نسبة إلى سمك القرش، أو من وقوع الرماح بعضها على بعض، أو من التجمع الذي هو ضد التفرق. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.